الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن الله تعالى غدا إذا وقفنا بين يديه لا يقبل غيرها إنه من كثرت حسناته في هذه الحياة الدنيا فحاله حال السعداء في تلك الدار في الدار الآخرة ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة الدنيا فحاله غير حال السعداء في تلك الدار في الدار الآخرة إلا أن يأذن الله بشيء فقدموا يا أيها الإخوة لأنفسكم فإن الأمر الوحيد الذي نفيده ما دمنا على هذه الأرض أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي بنهيه وهذه هي التقوى ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أخطب فيكم خطبا أربعا تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى بعنوان قال رسول الله، والثانية كان رسول الله، والثالثة أمر رسول الله، والرابعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقتفي أثره أولا ولنكثر من الصلاة والسلام عليه ثانيا. عنوان خطبة اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه ما من مؤمن أيها الإخوة إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتمايزون ويتفاضلون، فبين مقل ومكثر. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا نحن المسلمين ليس أمرا كماليا ولا تجميليا ولا تذويقيا، لكنه ركن ركين في هذا الدين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خمسة أمور بها تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها ترك المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم والمتجانسان يتجالسان. وثانيها كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. وثالثها قراءة حديثه وسيرته، إذ كيف تحب من لا تعرف. ورابعها تطبيق ما استطعت من سنته، لأن شرط المرافقة الموافقة. وخامسها الأخير صحبة محبيه، لأن الحب يعدي. ومن أجل الأمر الثالث قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، أحببت أن أقرأ عليكم في خطبة اليوم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لنزداد له حبا وعليه فهما وإليه قربا صلوات ربي وسلامه عليه. وأختار لكم اليوم 10 أحاديث أسردها عليكم سردا علمت عليها لما كنت أقرأ الصحاح 6، ولعلي أذكر لكم شيئا من فوائدها، غير أن ما فيها من الجلال والجمال والكمال يكفيها. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لو اعتاد واحد فينا أن يكون له ورد في الليل، ورد من قيام الليل، ورد من قراءة القرآن، ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من التسبيح، ورد من التهليل، ورد من الذكر، فحصل أن جاء إلى بيته متعبا فصلى العشاء ونام، فإذا به مستيقظا عند صلاة الفجر. الحديث يقول: من نام عن حزبه من الليل، عما اعتاده من عبادة وأوراد في الليل أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أخرجه الجماعة إلا البخاري. وفيه من الفوائد ألا يترك أحدنا شيئا من ورده ووظائفه في الذكر والقرآن والصلاة، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال ابن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه: الأضحية واجبة هي؟ فقال له ابن عمر: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أخرجه الترمذي. في هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد، وفي الذي بعده الذي ستسمعون، تمسك الصحابة الكرام باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعل شيئا فعلوه، وإذا ترك شيئا تركوه. الرجل يقول: يا ابن عمر، الأضحية واجبة أو سنة؟ أضحي أو لا أضحي؟ فأجابه، قال له: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد ابن عمر: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنحن فاعلون، ما دام ترك فنحن تاركون. قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. كأن السائل لم يفهم الموضوع، فقال: بس جاوبني، سنة لما فرض، لما إيش هذه نافلة؟ قال له، زجره، قال: أتعقل؟ ما فيك عقل؟ أنا أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتأسى به في كل فعلة يفعلها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه. هذا الحديث عجيب، بالله عليكم تتخيلوا المشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصلي إماما هنا في المسجد بنعليه، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما، داخل الصلاة خلع النعلين، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم. بالله تخيلوا المشهد الآن بالمسجد، كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة خلع النعلين، الجميع خلعوا نعالهم، هم يصلون وراءه. فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأسي، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول قوله، إذا فعل فالفعل فعله، إذا ترك فالترك تركه. هذا الذي رفع الصحابة أيها الإخوة وبدل حالهم إلى أحوال عجيبة، هذا الذي نقلهم من أمة أو من أناس أفراد غير مقروئين على الخرائط إلى خير أمة أخرجت للناس. قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. قال لهم أنا كان في سبب، جبريل نزل علي وقال في النعلين يوجد شيء من النجاسة، فبالتالي الصلاة لا تصح فخلعتهما. وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، يعني فليزله، وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود. من هنا أخذ العلماء هل يجوز أن يصلي الإنسان بنعليه؟ الجواب نعم، إذا كانتا طاهرتين. أحيانا يكون أحدنا في مطار، في بهو مطار، أحيانا يكون في قاعة محاضرات، أحيانا يكون في مكان يصعب عليه خلع النعلين، من الممكن أن تصلي بنعليك ما لم يكن فيهما قذرا نجاسة. يقول أحدنا كيف يعلم ما هو يمشي في الطريق، ربما حمل وربما ترك. واحد من المطهرات تتابع المشي، لو أن الواحد وقع أو رجله وطئت مكانا فيه شيء من النجاسة ثم تابع المشي بهذا الحذاء فقد طهر هذا الحذاء ما دامت عين النجاسة قد أزيلت، وإلا بشكل عام فكثير من الأحذية لا تحمل هذه النجاسة وبإمكانك أن تصلي فيهما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه ليعلم الناس أن هذا الأمر جائز لمن احتاجه. لكني سقت الحديث وعلمت عليه يومها لأجل أن أقرأ فيه اتباع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره، يعني هذا الفزع لا يضره إن شاء الله. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص، تذكرون عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب، وابنه شبيه به بذكائه، لكن الالتجاء إلى الله هو عادة الأذكياء، لكن الافتقار إلى الله هو ديدن العقلاء، لكن التضرع إلى الله هو مسيرة وعادة وسيرة الفضلاء. كان عبد الله بن عمر يلقنها من بلغ من أولاده، كل ولد صار عمره 10 سنين 11 12 سنين 13، أبوه يعلمه هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله يلقنها من بلغ من أولاده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك وعلقها في عنقه. يعني الطفل الذي لا يحسن أن ينطق بها كان يكتبه أبوه على شفة ورقة هذا الدعاء ويصويه ويجعله في عنق ابنه أو في جيب ابنه. أخرجه الترمذي وأبو داود. وأبو داود لم يذكر النوم بداية الحديث، إذا فزع أحدكم في النوم. عند أبي داود إذا فزع أحدكم، نحن الآن في أزمة، في ضيق، في كرب، أمهات تخاف على أولادها، تخاف على بناتها، أباء يخافون، رجال نساء يخفن ويخافون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وأخرجه أبو داود ولم يذكر النوم، يعني سواء فزع في النوم أو في غير النوم، إنما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع الكلمات، وذكر الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد أيها الإخوة جواز كتابة الدعاء على ورقة وحمله، يكتب ويحمل، خاصة للصغار. والأصل أن الكبار يقرؤون الأذكار، الكبير يقرأ أذكار الصباح والمساء، الكبير يقرأ سورة ياسين، الكبير يقرأ سورة البقرة، الكبير يقرأ آية الكرسي، الكبير يقرأ المعوذات، الكبير يقرأ الاستعاذات، استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، لكن الصغير الذي لا يحسن قراءة أو نطقا لنا أن نكتبها له كما أشار الحديث، والله أعلم. الحديث الخامس عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه يا رسول الله، والله أنا تعبت من فقد بصري، ادعو الله لي. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. الرجل أعمى قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادعه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أسألك، الله أسأل الله، وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. أخرجه الترمذي. وفيه من الفوائد، هذا الحديث فيه من الفوائد، التوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجات. فإذا سمعت أناسا لا يحبون أو لا يريدون أو لا يفعلون هذا التوسل فلا ينكر على المتوسلين، لأن لهم أدلة كثيرة وردت في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد منها. الحديث السادس عن أسماء بن الحكم الفزاري رحمه الله قال سمعت عليا يقول كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني رجل استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد. أخرجه الترمذي. في رواية أبي داود فيتطهر فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله. أتاني الركعتان سماهما بعض العلماء ركعتي التوبة. واحدنا يذنب يخطئ يقصر، قم توضأ صلي ركعتين استغفر الله من هذا الذنب، الحديث يقول إلا غفر له. لكن في هذا الحديث فوائد كثيرة أيها الإخوة، منها تثبت الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني غيره يعني عنه استحلفته. يعني في صحابي يقول: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول احلف بالله تعالى أنك سمعته، وهو صحابي. وفيه أدب سيدنا علي ومحبته لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. يقول: أنا كنت كل الناس إذا حدثوني عن النبي صلى الله عليه وسلم أستحلفهم، لكن أبو بكر حدثني وصدق أبو بكر. هذه هي عادة الفضلاء مع بعضهم، وهذه هي عادة الصالحين مع بعضهم، وهؤلاء هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع بعضهم. وفي هذا الحديث أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع بعضهم وحب علي لأبي بكر. حديث السابع عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. الله أكبر. أرأيت حجر الطاحون حجر الرحى عندما يجرش الطحن وتسمع أصوات احتكاك الحجر بالحجر؟ كانوا يسمعون لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الصوت من البكاء بين يدي الله تعالى. في الحديث خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته ربه، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. خايف ومذنب ومجرم ومسيء وأخطأ، قال: بس أنا ما بستطيع أقف بين يدي ربي. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك. فغفر له بذلك. يا أخوانا، نحن نخطئ، نذنب، نقصر، بس لا تبارد ربك بالمعصية، لا تسر بالمعصية، لا تصر على المعصية، لا تجاهر بالمعصية، لا تتحدى ربك بمعصية. ابقى منكسرا بين يديه ولو بقلبك ولو بينك وبينه. بالطبع في شريعتنا الآن هذا الحديث قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي على عبد أن يحمله خوف من الله أن يفعل ما فعل الرجل، لكن الأمر قبل شريعتنا، في شريعتنا غير مسموح أن يحرق ميت أو أن يحرق حي، في شريعتنا غير مسموح أن يطحن حي أو أن يطحن ميت. ما بيجوز. الانضباط بالشرع واتباع السنة واتباع الشريعة هو الكمال. هنا في وقفة، العلماء لما خرجوا هذا الحديث قال الزهري بعد الحديث مباشرة: لأن الآن يقع في خاطر واحد فينا، وربما وقع في خاطري قبل أن يقع في خواطركم، معناها الواحد شو ما عمل به الدنيا وقد ما آذى وقد ما يعني أصاب الشرور بالبلاد والعباد، بعدين بيقول لك أنا خايف من الله، يقوم الله عز وجل يوم القيامة بيغفر له صلى الله عليه وسلم. إذا خلاص يعني ماشي الأمور. العلماء رضي الله تعالى عنهم مربون ومؤدبون. بعد أن أخرجوا هذا الحديث قال الزهري إمام التابعين: وحدثني حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. صحيح ذاك الرجل غفر الله تعالى له بخوفه، بس في امرأة ثانية فاتت نار جهنم مشان هرة، مش مشان إنسان عذبته، ولا من أجل إنسان تعدت على ماله أو تعدت على عرضه، ولا من أجل حقوق لعباد أكلات، ولا لأجل حقوق لله تركت، في هرة دخلت نار جهنم. يقول الزهري بعد أن روى الحديثين: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يعني الحديثين مع بعضهما نافعين، واحد شان ما يتكل يقول خلاص أنا بساوي شو ما بدي، بعدين أخي لما بموت يعني بزعل شوي يمشي الحال، لا لا تتكل، لأنه دخلت امرأة نار جهنم في هرة. مرات واحد بيقول أنا عامل كثير شغلات، الله عز وجل شو معقول يغفر لي؟ لا تيأس، لأنه هذا الرجل فعل ما فعل غير أن خوفه من الله نجاه. ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. حديث قبل الأخير التاسع عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظر ماذا يقول لعواده. كل أخبيناتنا نسأل الله أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، لكن من ابتلي فليعلم أن الملائكة زواره يزورونه. إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا أو انظرا ماذا يقول لعواده. فإن هو إذا جاءه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. ففي الحديث فضيلة الصبر وثوابه. أما الحديث العاشر الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع يعني عال فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال نافع: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أخرجه الترمذي. أرأيت إلى جلالة الكعبة ومنزلة الكعبة ومكانة الكعبة؟ المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. لذلك لا تؤذي مؤمنا، لا تؤذي مسلما، لا تتبع عورات مسلم، لا تسيء إلى مسلم، لأن خصمك عنه رب العالمين، نسأل الله السلامة. وفي الحديث عظم مكان المؤمن عند الله والحث على حفظ حرمات العباد. أيها الإخوة، هذه هي الأحاديث العشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد